نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس في خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن لكم لنا ولكم الختام، وأن يحشرنا وإياكم تحت لواء رسوله العدنان، وأن يجعل ما نقول ونسمع في الميزان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كنت في الأسبوع الماضي تكلمت عن الاختلاط، وكان من الواجب علي لأنني وعدت بذلك أن أتكلم في هذا الأسبوع عن الزواج العرفي. وقد تنظر إلى الشاشة الآن فتجد عنوانا غير الذي أردت وغير الذي وعدت به، لأنه كما يقول الزمن جاء بآخره. في هذا الأسبوع وبالتحديد في يوم السبت وفي قرية من قرى صعيد مصر في مركز بيبا في محافظة بني سويف، حدث أمر لم أكن أول الناشرين له، لكن الجرائد كتبت. وللأسف الشديد بالأمس في نفس المركز حدث أمرا شبيها وإن كان يختلف في التسمية فقط، لكن الأمر الذي حدث بالأمس عندما اتصلت بالمسؤول عن الأمر قال بالحرف الواحد الزمن جاء بآخره. قصة من الواقع. قد تكون القصص الماضية مما ننقل عمن مضى، لكننا نتكلم اليوم في قصة واقع مرير. وكما قلت لم أكن أول الناشرين أو المتكلمين عنه. شاب له أخت وتزوجت وكل ما يملكه والده 20 قيراط، باع له 8 وزوجه في بيته. وتزوج الشاب منذ أكثر من 2.5 سنين، لكن زوجته لا ترضى بأمه ولا تحب أباه ولا ترجو عيشة كما يقولون أهل القرى، تريد أن تعيش في بيتها وحدها بغير أحد، مع أن البيت ملك للأب وللأم. 2.5 سنين ولم ينجب، ويشتد الخلاف دائما ما بين الأم والزوجة، وهذه عادة، لأن الأم ترى أن امرأة أخرى جاءت فأخذت ولدها منها، فيحصل بعض الغيرة عند بعض الأمهات ويشفع لهم ذلك بسبب حبهم لأبنائهم. ذهبت البنت إلى بيت أبيها وأصرت ألا تدخل إلا في غياب الأب والأم. الأم تقرب من 70، والأب قد مضى عليه زاد عن 70 بسنة. الأم والأب يخرجان إلى بيت أو إلى مسجد في القرية ينامون فيه أكثر من 4 أيام، وتعود المرأة إلى بيتها، ويتكلم الناس في القرية ويشفعون عند الولد، فيرجع أباه وأمه إلى البيت، لكن الزوجة لا ترضى، وأخذت ما لها من متاع قليل وذابت إلى بيت أبيها، وظلت فترة من الزمان، فبعض الناس تدخلوا بالصلح، فأراد الولد بشتى الوسائل أن يبيع الأرض الباقية التي يأكلون من ريعها ومن كسبها بفضل الله وحده، إما أن يشتري وإما أن يبني بعيدا عنهم أو يسكن في شقة بالإيجار ويأخذ المبلغ. واشتد الشجار بين الأم وبين الولد، والأب المسكين خرج خارج البيت وجلس على شاطئ ترعة صغيرة يبكي على آلامه وعلى أحزانه وعلى عقوق ولده، فقال يا بني طلقها وتزوج غيرها فهي لا تقبلنا، فأين نذهب؟ لكن الولد بعد خروج أبيه جاء، وكما قلت الزمن جاء بآخره، جاء برأس أمه. وفي السور الذي يوضع على السلم ضرب رأس أمه أكثر من 5 مرات أو 3 مرات حتى كسر الجمجمة بكاملها، وماتت المرأة في لحظتها. وأراد أن يتستر على ما فعل، فصعد إلى السقف وجاء بشيء فيه طعام للبهائم من التبن، ورماه بجانبها وبلغ الشرطة أن الأم وقعت من أعلى. فجاءت الشرطة وتبينت الأمر، وهو الآن يحاكم بقتل أمه. القصة التي في يوم السبت، رجل مديرا لمدرسة كما كتبت الجرائد وكما نقلت من أهل الاختصاص، مديرا لمدرسة، وكان بينه وبين ولده دائما شجار على المال، وبغض النظر عن حال الأب فهو أب. فاتفق الولد مع ابن عمه على قتل والده، وجاء ببلطة وسنها بسبع جنيهات، وسنها بجنيهين. ثم جاء ابن عمه، جلس معه في غرفته، وخرج الأب المسكين ليأتي بالإفطار والطعام في الخامسة صباحا بعد صلاة الفجر، فخرج ابن العم ليكرم ابن عمه في قتل أبيه، فقطع رأس الرجل وعاد إلى البيت ينتظر. مش بقول لحضرتك الزمن جاب آخره، هل هناك أكثر من هذا؟ يقتل أمه من أجل زوجته، ويقتل أباه من أجل أن يأخذ المال، مع أنه في شرعنا القاتل لا يأخذ شيئا من الميراث. أقول أيها الأحبة، هذا جعلني أتحير، من السبب ومن المسؤول؟ إذا كانت الأم التي حملت ووضعت وأرضعت تقتل بهذه البشاعة، وإذا كان الأب الذي ضحى من أجل ولده، وأنت لك ولد وتعلم هذا جيدا، ضحى من أجل ولده يموت بهذه الشناعة، من المسؤول؟ أقول المسؤول الأول موت الضمير وغياب الدين عند كثير من الناس. إنك تتعجب وأنت تسير في الطرقات عن أحوال المجتمع، منهم من يغني، ومنهم من يرقص، ومنهم من يسب، ومنهم من يلعن، ومنهم من يشتكي، ومنهم من تتبرج. مجتمع فيه خليط، لا تدري من الفرحان ومن الغضبان. تعالوا بنا لنتكلم عن الآباء والأمهات، ونطبق على ما رأينا من هذا الواقع. يقول ربنا تبارك وتعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وقضى ربك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن الله جل وعلا العبودية الخالصة لله، وجاء بطاعة الوالدين والإحسان إليهما. حكم ربك بطاعتهما. أمن الطاعة أن تقتل هذه المرأة المسكينة مهما فعلت الأم بهذه البشاعة والشناعة؟ أمن الرحمة أن يقتل الأب ويلقى على الأرض بركة من الدماء ويأتي الولد ويدخل إلى قسم الشرطة بعدما علم، ثم إذا طال عندما طال به الأمر يقول أريد أن أذهب إلى البيت؟ أنت وجعين دماغي ليه؟ أنا عاوز أنام مانيش فاضي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وربنا يعلم حالهم في الكبر، كما كان الله كما علم الله حالك في الصغر، فوضع الرحمة في قلب أمك والحنان في قلب أبيك، وضع الحنان في قلب أمك والرحمة في قلب أبيك. فيقول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، أصغر كلمة تدل بمفردها على معنى ضيق ودجر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم أبي وأمي، وارحم آباءنا وأمهاتنا، وارحم إخواننا ومشايخنا، وارحم كل من له حق علينا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أنا عاوز حضرتك تنتبه لوصية ربنا ليك. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصية الله لك بالإحسان إلى أبيك وأمك، وصية الله لك أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وصية الله لك ألا تتأفف حتى ولو بلفظ يعكر صفوهما ويشغل قلبهما، وصية الله لك أن تكون رحيما بهما في الكبر 68 سنة وتضرب في الحائط حتى تموت. أم بقول لحضرتك، المسؤول اللي بكلمه قال لي بالحرف الواحد الزمن جاب آخره. قلت سبحانك يا رب، هذا زمن تجرأ الناس فيه على الله فكيف لا يتجرؤون على الآباء والأمهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة عند البخاري ومسلم، يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا أكبر الكبائر، نعم، الشرك بالله وعقوق الوالدين أكبر الكبائر. وأذكر لحضراتكم جزءا من الحديث دائما مما نستشهد به، لأن الأحاديث لو سردناها بأكملها ما كفانا الوقت ولتركنا كثيرا مما أردنا أن نقول. وفي حديث المغيرة ابن شعبة عند البخاري ومسلم يقول: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وحرم عليكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حرم عليكم عقوق الأمهات، فما بالكم بالذي قتلها بيده، وما بالكم بالذي تسبب في قتل أبيه وهو يعلم. يا الله، ولكأن لسان حال الوالد كما في كلام أمية بن الصلت، وإن كان البعض يذكره بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن ولدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه من ولده. جاء الولد يشكو من والده، فجاء الوالد وفي الطريق حدثته نفسه بكلمات ما نطق بها لسانه وما سمعتها أذناه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ولدك يشكو منك أنك تأخذ ماله. فقال الرجل: يا رسول الله، سله هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو على خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، دعك من هذا، لأن الله أخبر النبي بكلمات قالها الشيخ في نفسه ما سمعتها أذناه، فيقول: غدوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ذاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تامل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. يا الله، غدوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل تزعل، تزعل لما أبوك يقول لك هات، تغضب لطلب أمك، تبدي زوجتك التي تنتظر منها من يفتح القدس، تبدي زوجتك على أمك، وإذا كنت أنت بهذه الحالة فهل يخرج من صلبك من يكون سببا في رفعة هذا الدين؟ لا والله، لا والله أبدا. أنت تقتل أمك بيديك، والله الذي لا إله غيره، إن بشاعة الموقف تجعل الإنسان يتحير، إن الذي يرفع صوته على أمه سيحاسب، فكيف بحال من قتل أمه؟ إنك تقتل أي إنسان، قد يكون فيك الجرم في أي وقت فتقتل الغير، لكنك هل تقتل أمك؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند النسائي وصححه شيخنا الألباني يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه، والمرأة المتبرجة والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة. حديث ثاني: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. لا يدخل الجنة ولا ينظر الله إليك. يا الله، إذا حرمت النظر إلى وجه الله، بل وفي هذه الحالة لا ينظر الله إليك إهمالا واحتقارا لما أنت كنت فيه وما فعلت، لما كنت فيه وما فعلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام البخاري: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس كبائر، عقوق وليس قتل. تعالوا بنا لنرى قصتين من قصص الصالحين الطيبين، وقصتين من قصص الذين غضب الله عليهم فماتوا على المعصية. إبراهيم عليه السلام مع أبيه، مع أن أباه على الكفر، وأن أباه يحاربه في دينه، وأن أباه لا يرضى إلا عبادة الأوثان والأصنام. تعال شوف سيدنا إبراهيم عليه، قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ما توحد الله وتصلي على رسول الله، الجزاء من جنس العمل. وهذا المثال الذي أضربه لك من كتاب ربنا سأبين لك أن الجزاء من جنس العمل في موضع آخر. إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، نداء رحمة، نداء محبة، جاء بالمرض وجاء بالعلاج. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت، يا أبت، كل حب وبكل ود وبكل رحمة، يا أبت وانظر إلى الرد، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وجرني ملي، أطلع بره. ما قالوش والله أنت راجل كافر، وأنت راجل مش مظبوط، وأنت راجل ما عندكش دين، وأنت راجل ابن كذا. لا، قال سلام عليك، لأن ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفا. قال له اطلع بره وإلا يكون لك الرجم. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لما ربنا تبارك وتعالى من عليه بالولد جاء إسماعيل، عشان تعرف الجزاء من جنس العمل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مش معنى كده إيه رأيك، لا، مش إيه رأيك أذبحك ولا ما أذبحكش، لأن إبراهيم عليه السلام رؤيا الأنبياء حق، فرأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل فقرر ذلك، فأراد أن يعلم الولد ويقول ماذا ترى، كيف تذبح. وما كان من الولد الطائع لوالده الذي مشى على الخطوات لا يعصي الله أبدا، قال يا أبت افعل ما تؤمر. بالله عليك النهاردة لو أبوك قال لك هذبحك، ولا أنت قلت لابنك هذبحك، هيقول لك ايه؟ وانت هتقول ايه؟ هتروح توديه مستشفى المجانين على طول؟ الرجل اختل. وفي حد يقول لابنه اذبحك؟ لكن ابراهيم امتثل للرؤيا التي رآها بأمر الله جل وعلا، واسماعيل خضع وانكسر لأبيه طاعة لله جل وعلا، لأن إبراهيم كان يقول يا أبتي، وإسماعيل هنا يقول فانظر، فيقول افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما أسلم، أي أسلم الأب والولد لأمر الله جل وعلا وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نداء من الله. أنت بتصدق الرؤية دي اللي احنا قلنا لك من باب الاختبار؟ إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هذا رجل من الأنبياء وجعل الله جل وعلا له الجزاء من جنس العمل. تعالوا بنا إلى رجل في زمن عبد الله بن عمر، وقيل أنه في زمن ابن عباس، يحمل أمه ويطوف بها ويسعى بها ويذهب بها إلى بنا ويذهب بها إلى عرفة، حاملا أمه على كتفه، فيقول لابن عباس أتراني قد أديت لها حقها؟ قال لا والله ولو بطلقة من طلقات مخاضها. وفي رواية ابن عمر قال لما؟ قال أنت كنت، هي كانت تحملك وترجو لك البقاء، وأنت تحملها وتتمنى لها الفناء. بتقول ربنا ريحني بقى، والله ريح. أنت عارف أحيانا يبقى الواحد أبوه مريض ويشتد المرض، يقول لك ربنا يريحه بقى، وأنت مش عاوز ربنا يريحه، ده عاوز ربنا يريحك أنت عشان ترتاح من عناء الوالد، مع أنك لو تعلم حقيقة الأمر برحمة الله لك لبكيت على فراقهما دما قبل أن تبكي الدموع. الوقت يمر بنا ومعنا قصتين. الأولى كما في فيض القدير، رجل حمل أمه، حمل أباه على كتفه وخرج به إلى الصحراء، وكان الأب مقعدا والمرأة زوجته لا تريد الأب، فخرج وأخذ أباه على كتفه وانطلق. ففرح الوالد وظن أن ولده يحمله على كتفه من باب أن يخرجه ليشم الهواء ويستريح، وصار به في الصحراء. فقال الوالد: إلى أين يا بني؟ قال: أريد أن أذبحك. قال: ولم يا بني؟ قال: قد تعبت منك. قال: يا بني، إن كنت ولا بد فاعل فدعني عند هذه الصخرة. فيمر علي رجل فيستضيفني عنده حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني سيبني موجود وأي حد ياخدني. فقال الولد: لا، أتركك ويأخذك فلان وفلان وفلان، وأعير بك، يقول أبوه بيوكله فلان وأبوه عند فلان، لا أنا أخلص منك أحسن. فمشى الولد بأبيه وتعثر في الطريق فوقع على رأسه، ووقع الوالد عليه، لكن الوالد قد حمي بصدمة الولد على الأرض. أما وقع الأب ما جرالوش حاجة، ومن شدة الضربة على رأس ولده أغمي عليه، جاءه شيء من الإغماء، فجلس الرجل ينفض الرمل عن وجه ولدي ويبكي: يا بني قم، ليس لي في الدنيا غيرك. خلي بالك الريح موته، قلبي على ولد فطر، وقلب ولدي وقلب ولدي علي حجر. مثل قلب الرجل على ولده انفطر من الآلام والخوف، وقلب الولد على والده حجر. يا بني قم، يا بني ليس لي في الدنيا غيرك، يا بني، ويمسح على وجه ولدي ويبكي وينفض عنه الرمل والتراب، وتساقط الدمع من عين الأب على وجه الولد، وأفاق الولد ونظر في عين أبيه ووجده يبكي ففاق. طبعا بقى الولد في الحالة دي حس بغلطته، فقام وحمل أباه كما كان، وكان من المفترض أن يعود إلى البيت بعد هذه العبرة، لكنه سار في الطريق الذي كان فيه. فقال الرجل لولدي: يا بني إنك وقعت فأصابك العي والإغماء، فحزنت عليك حزنا شديدا ودعوت الله لك بالنجاة. يا بني أسألك بالله أن تدعني، أن تتركني هنا في هذا المكان ولا تؤذيني. فقال الولد: كفاك ما فعلت، يعني انت اللي وقعتني على دماغي، كفاك ما فعلت. وانطلق بأبيه إلى أن جاء عند صخرة، فقال الولد: ماذا الوالد يا بني، ماذا تفعل؟ قال: أذبحك هنا. وأخرج سكين وبدأ بذبح أبيه. قال: يا بني اصبر، اصبر وانتظر. قال: أي شيء أنتظر؟ قال: يا بني اذبحني عند هذه الصخرة. قال الولد: أمجنون أنت؟ هنا تذبح وهنا تذبح. قال: لا يا بني، اذبحني عند هذه الصخرة وانظر إلى أعلاها. فنظر الولد إلى أعلاها فوجد نعلين، حذاء معلق. فقال الولد لوالده: لمن هذا؟ قال: يا بني، اذبحني هناك عند هذه الصخرة، فإني ذبحت جدك هناك وهذه نعاله ولك مثلها، والجزاء بجنس العمل. فتوحد الله. يا بني اذبحني هناك ولك مثلها والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فكما تدين تدان. الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وهو على شرط الإمام مسلم، من حديث كعب بن عجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر وقال: آمين. وفي الثانية قال: آمين. وفي الثالثة قال: آمين، 3 مرات. فقالوا الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناك تقول آمين وما سمعنا شيء. قال: جاءني جبريل في الدرجة الأولى وقال: يا محمد، خاب وخسر أو رغم أنف من أدرك رمضان ولم يخرج منه مغفورا له، فقل آمين. فقلت آمين. ثم جاء في الثانية وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر من أدرك أبواه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. ثم جاء في الثالثة وقال: خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. الثانية: رجل كصاحب القصة التي تكلمنا عنها، لكن هذا مع أبيه، ست الحسن والجمال، رجل البيت، قالت: إما أنا وإما أبوك في البيت. أبوك ده راجل مقرف، أنا مش عارف أنت جايبه منين. إما أنا وإما أبوك في البيت، يا أنا يا أبوك. فجاء عند أبوه كده وقال له: أبايا، صدرت الأوامر العليا، تطلع من البيت النهاردة. قال: يا بني، استسمح زوجتك، فالمطر شديد والبرد قارس والظلام دامس، يعني ما أقدرش أطلع دلوقتي وأنا راجل ضرير، دنيا برد ومطر شديد جدا، وبعدين في الليل وليلة ليلة ليست بالقمرية. فدخل بقى، مش عارف أقول عليه إيه، مش لاقي كلمة أولى والله تناسبه، يعني حتى اتذكر فيه مروء عنه. دخل وقال لها: عشان خاطر يسيب أبويا النهاردة. قالت له هي كلمة واحدة: يا أنا يا أبوك، ها سلام عليك. قال: لا، أبويا يغور في داهية. فجاء لأبي وقال: يا أبويا، أنت عارف. قالت: يا أنا يا أنت. فقال الرجل: يا بني، إذا كان ولا بد فأتني بكيس من الدقيق شوال فاضي، أضعه على رأسي حتى يحميني من المطر. فجرى الغلام ابن الولد، جاء بكيس وسكين مسرعا وقال: امسك يا جدي، امسك يا جدي. فالجد قال له ايه؟ قال له: حتى انت نزعت من قلبك الرحمة، يا بني دعه لي أدخله في بعضه وألبسه على رأسي، يعني أدخله كده ببعض وألبسه. فقال الغلام يا جدي لا تسيء بي الظن، مش كده، لكني يا جدي سأعطيك الكيس، نصف الكيس، وأدخر لأبي نصف الكيس وأخرجه في ليلة ظلماء كهذه. والجزاء من جنس العمل، زي اللي رمى أبوه في غرفة الخدم وجاء بطبق من الألمنيوم مطبق بيأكل فيه أبوه لحد ما مات، وهم يأتون ليجمعون الأشياء ليلقونها بعد موت أبيه، مسك الغلام بالطبق ووضعه على صدره، فالأب خايف على ابنه من الطبق اللي فيه الميكروبات بتاع جده، قال له هات يا ولد، قال له لا أحتفظ به يا أبي حتى إذا كبرت مثل جدي آتي بك إلى هذا المكان وتطعم في هذا الطبق. الجزاء من جنس العمل، لأن الله جل وعلا جعل طاعة الآباء والأمهات بعد طاعته، ولا يحق لك أن تعصي أباك في أمر إلا إذا كان ذلك في دين الله مخالفا لشرعه. أقول أيها الأحبة، ضرب رأس أمه فكسرها، وقتل أباه ببلطة بسلاح، ويمكن حضرتك مش من أهل القرية عشان مش عارف البلطة، هذه سلاح يمسك بيد خشبية، فقطع عنق عمه بإيحاء من ولده، الزمن جاب أخره. وأعتقد أن الحلقة جاء آخرها، فنحن في زمن لا أدري، والله عندما سمعت تحيرت، هل من الممكن أن يقتل ولد أباه بهذه الطريقة، أو يقتل أمه بهذه الشناعة والبشاعة؟ مش عارف. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يميتنا وإياكم على منهج النبي العدنان، وأن يجعل ما نقول ونسمع في الميزان. وأسأله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم أمي وأبي أولا، ويرحم أمهات وآباء إخواننا جميعا المسلمين، لأن كل أم وأب لهم حق على أبنائه، ومن حقهم علينا أن ندعو لهم بعد موتهم، فقد قصرنا معهم في حياتهم، والله يشهد أننا ما ملكنا شيئا أكثر مما فعلنا، ولو ملكناه لقدمناه، لكن الأمر يحتاج إلى أن يرفع كل واحد منا يداه ويدعو لأبيه ويدعو لأمه ويدعو لإخواننا جميعا. جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.